مستمعين في كل مكان، أهلا بكم ضمن هذا العدد الجديد من برنامج ضيف الصباح الذي ننقله لكم اليوم من ولاية ورقلة التي تحتضن فعاليات الملتقى الدولي لحرية الرأي والتعبير، وهذا بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان اليوم. ويسعدنا أن نستضيف بالمناسبة الدكتور رفعت الأمين، منسق برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعهد جنيف لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا، سعيد جدا أن أكون ضيفا على الإذاعة الوطنية الجزائرية قناة الأولى، وأن أكون كذلك ضيفا على جامعة قصد مرباح بورقلة في هذا المؤتمر المهم حول حرية الرأي والتعبير بالتزامن مع ذكرى اليوم العربي لحقوق الإنسان.
دكتور، ونحن نحيي هذه الذكرى، يعني لفت للانتباه والشعار الذي تم تبنيه على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى عربي أيضا، حرية الرأي والتعبير، لكن في ظل المسؤولية يعني هذا يضعنا أمام تحديات كثيرة بالنسبة لحقوق الإنسان على مستوى عربي بدرجة أولى.
نعم صحيح، بكل تأكيد الحق في حرية الرأي والتعبير ربما هو أكثر حق يرتبط بطائفة كبيرة جدا من الحقوق، الحقوق السياسية والمدنية. حينما نتحدث عن الحقوق السياسية بالتأكيد هي تتطلب أن تكون هنالك درجة من حرية التعبير، لأن الحقوق السياسية تعني أن ننشئ أحزاب، تعني أن ننتمي إلى هذه الأحزاب، تعني أن نترشح إلى انتخابات ديمقراطية، تعني أن نعبر عن رأينا وعن برامجنا في هذه الانتخابات، تعني كذلك حرية التعبير أيضا ضمانات للمساءلة، للشفافية، للنزاهة، تعني كذلك أيضا ربما احترام حقوق الإنسان، تعني كذلك أيضا ربما احترام الحق في الحياة. حرية الرأي والتعبير ربما هي مرتبطة بشكل كبير جدا بالضمانات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان سواء كان على المستويات الوطنية أو حتى على المستوى الدولي.
لكنها مسؤولية أيضا.
بالتأكيد كل شيء عنده علاقة بأنه ربما عندما نتحدث عن الحق في حرية الرأي والتعبير نحن نتحدث عن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يقول في فقرته الأولى ربما أن لكل إنسان الحق في أن يعتنق ما شاء من آراء، هذه الآراء ليست لا يوجد عليها حجر، وإنما التعبير يختلف ربما في بعض الشيء، لأن التعبير أو الحق في حرية التعبير يتصل بدرجة كبيرة أيضا بأن نحمي حقوق الآخرين وسمعتهم. يعني لا يعني أن تكفل الدولة الحق في حرية التعبير بمعنى أن هذا الحق يعطي الشخص حق في أن يتعرض إلى سمعة شخص آخر أو أن يتعرض إلى شرفه أو أن يتعرض أيضا إلى إضرار بالأمن القومي أو بالنظام العام أو بالصحة العامة أو بالآداب العامة.
طيب، يعني في هذا الإطار دكتور، ونحن نشرح واقع الوضع العربي من جانب حقوقي بامتياز، ما الذي يمكن أن نقوله في اليوم العربي لحقوق الإنسان في إطلالة ربما على واقع دولنا العربية الآن؟
ربما يمكن أن نقول أمرين أو ثلاثة أمور، أن هنالك دول في المنطقة العربية ربما تقدمت بشكل جيد فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان من خلال مؤسساتها الوطنية، سواء كانت هذه المؤسسات الوطنية منشأة بموجب مبادئ باريس أو من خلال المؤسسات الحكومية، أيضا كذلك من خلال النشاط الواسع للمجتمع المدني في هذه البلدان. يمكن كذلك أن نقول بأن هنالك دول للأسف الشديد تردد حالتها بشكل كبير جدا، ربما لا أقول جميع الدول التي حدث فيها حراك، ولكن على الأقل كثير من هذه الدول التي حدث فيها حراك شعبي ربما شهدنا فيها تراجع للحق في حرية الرأي والتعبير، حتى للحق في الحياة. يعني ربما إذا تابعنا ما يحدث في سوريا بعض هذه الدول، لأنه هنالك نماذج ربما ناجحة، يعني مثلا عندنا التجربة التونسية يعني حدث فيها نجاح كبير جدا، ولكن ربما حدث تراجع في دول أخرى. يعني أصبحنا الآن نتحدث عن عشرات القتلى يوميا مثلا في سوريا، عشرات القتلى يوميا مثلا في بلدان أخرى، في ليبيا ربما أصبحنا نتحدث عن حق الإنسان في سلام، في حقه في الحياة وحقه في سلامة النفس والجسد. ربما نحتاج إلى ربما هنالك حاجة لأن تمضي الأمور إلى ربما تحسن في هذه البلدان، وربما كذلك من المهم جدا أن ننوه بالبلدان التي شهدت تحسن وحتى تحتذي بها دول أخرى.
طيب في هذا الإطار قبل أن نعود لنفس الموضوع, يعني وقد شهدنا خلال فعاليات الملتقى فتح النقاش هكذا على عديد الورشات, التجربة الجزائرية ليس فقط في مجال الإعلام لكن في مجال الحريات, حرية الرأي والتعبير, كيف يعلق عليها الدكتور رفعت من معهد جنيف لحقوق الإنسان؟
أنا ربما بشكل عام يعني التجربة الجزائرية وفي الواقع هي تجربة شهدت تقدم كبير جدا من خلال ربما إنجاز قوانين متعلقة بالحق في الوصول للمعلومة, كذلك من خلال إنشاء ربما مؤسسات, يعني مثلا في الجزائر توجد هيئة للاتصال السمعي والبصري, هذه الهيئة مهمتها أيضا أن تعمل على حماية الحق في حرية الرأي والتعبير. أعتقد أن هذا تقدم كبير جدا, ربما يمكن أن نتحدث في أنها ربما شهدت نهضة كبيرة جدا فيما يتعلق بحرية التعبير بشكل أساسي. ربما سعدت جدا بأن اطلعت من خلال هذا الملتقى بشكل أساسي على مسألة القوانين الجزائرية الجديدة فيما يتعلق بحقوق المرأة. أعتقد أنها قوانين متقدمة وجيدة, كل الأمنيات أيضا بأن يتم تنزيلها على أرض الواقع بشكل سلس وجيد. تشريعات ربما هي بداية لأن نعمل على ملائمة تشريعاتنا بشكل كامل في مجال حقوق الإنسان. نحن نثمن كل القوانين التي تعمل على تمكين المرأة وعلى تحقيق مساواتها بشكل كامل بدون النظر إلى جنسها كامرأة. فقط هذه المسألة لابد أن نثمنها ربما بشكل كامل تماما.
حرية الرأي والتعبير هي أيضا لصيقة بواقع حقوق الإنسان في الوطن العربي, وعودة مرة أخرى إلى الجزائر, الحق في الحياة من ضمن هذه الحقوق أكيد على مستوى معهد جنيف لحقوق الإنسان. خبرتم جيدا التجربة الجزائرية في مجال المصالحة التي أعطت الحق في الحياة للكثيرين, وأيضا ما تقوم به الجزائر من جهود من أجل الرقي بهذا المفهوم لكن ليس ضمنيا في العمق. دكتور رفعت,
يعني ربما بالنسبة لنا في معهد جنيف يعني نحن نعمل في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام. بكل تأكيد طبعا مصالحة بمعنى أنه تضميد جراحات الماضي, ربما فعلا هي العدالة الانتقالية من أهم الأشياء التي ربما تأتي بعد فترات مثلا ربما نزاع أهلي أو ربما حراك, وهي مهمة جدا تجربة الجزائر. فالفكرة أنه ربما هي من الأشياء المهمة جدا, وأعتقد أنه لو كان دول كثيرة جدا في الدول وصلت إلى هذه الآلية ربما لكانت الأمور وهنا في الجزائر مصالحة. بكل تأكيد نحن نثمن كل التجارب التي تعمل على تحقيق العدالة الانتقالية, تعمل على تضميد جراح الماضي تؤدي إلى مصالحة بين مكونات المجتمع. لا بد أن ينوه بها ولا بد أن يحتذى بها أيضا, لأن ربما المشاكل التي نشهدها في بعض الدول التي شهدت حركات وتلك التي لم تشهد حركات مثلا مثل السودان, ربما المشكلة الأساسية فيها أن هنا لأننا لم نتوصل حتى الآن إلى آلية لكيفية تضميد جراحات الماضي بين مكونات هذه المجتمعات.
في هذا الإطار دكتور رفعت, يعني ملتقى الورقلة, ملتقى جماعة قصدي مرباح, تطرق إلى أمر حيوي جدا يتعلق بالحريات في مجال الإعلام. لو نسقط ذلك على ما يجري على مستوى عربي الآن, لما أصبحنا نتحدث عن أجندات خارجية تؤطر الممارسة الإعلامية الآن؟
هو ربما إذا أردنا الدقة والصراحة أن الدول العربية بالكامل مصادقة على العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية, والذي بطبيعة الحال يحيل إلى كل الحقوق المتعلقة بحقوق الإنسان من بينها الحق في حرية الرأي والتعبير. ولكن في الواقع ربما الممارسة تختلف من بلد لآخر. يؤسفني جدا أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صدر في العام 2004 في مادته 32 وما ألحق به أيضا من ربما اتفاق بين وزراء الخارجية وزراء الإعلام العرب في العام 2002 ربما كان انتقاص من ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. هذا اللقاء الذي نحن بصدده اليوم في جامعة ورقلة ربما أهم ما فيه أنه فيه التقاء بالنسبة لأساتذة, بالنسبة لفاعلين وفاعلات من عدد كبير جدا من البلدان العربية. أعتقد أنهم من خلال هذا الحوار ربما يستطيعون أن يحدثوا نقلة نوعية ربما على إطار بلدانهم، ربما على الإطار الأكاديمي على الأقل. نحن نحتاج إلى دراسة واقعنا من خلال الاتفاقيات التي صادقنا عليها، نحتاج أيضا ربما إلى دراسة عميقة جدا فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير ومدى حدوده، وكيفية حماية الحقوق الشخصية بالنسبة للأشخاص الآخرين، كيفية حقوق الحفاظ على الأمن العام، كيفية الحفاظ على النظام العام، كيفية الحفاظ على الصحة العامة والآداب العامة، وأن حرية التعبير ليست هدم بقدر ما إنها هي إسهام في البناء.
طيب، على ذكر البناء دكتور رفعت، دائما هل تشريعاتنا العربية الآن في مستوى تحديات ربما المزيد من افتكاك الحقوق إن صح التعبير، أو أن المشكل ليس قانوني؟
بالتأكيد المشكل قانوني، لأنه ربما إذا تحدثنا على أنه دولة صادقت على اتفاقية، هذه الدولة ملزمة بموجب هذه المصادقة على أن تعمل على ملائمة تشريعاتها الوطنية وتدابيرها الإدارية وسياساتها العمومية بما يتلائم مع مقتضيات هذه الاتفاقية التي صادقت عليها.
لكن هذا غير معمول به في كثير من الدول، يعني هل الإشكالية قانونية في هذه الحالة؟
نعم، بعض البلدان مثلا تعمل بنظرية السمو، وبعض البلدان تعمل بنظرية ثنائية القوانين، وبعضها تعمل بنظرية الإدماج، ولكن المشكلة الأساسي أننا حتى الآن ما زلنا نتعامل بربما قوانين قديمة. حتى الآن هذه القوانين ربما لم نعمل على معالجتها وفقا لدساتيرنا، نحن ناهيك عن الاتفاقيات الدولية. يعني كثير جدا من ربما بعض التشريعات العربية ربما تتناقض مع ما جاء في أحكام دساتير هذه البلدان. نحن نحتاج إلى ملائمة تشريعية واسعة، نحتاج إلى ملائمات في السياسات والتدابير العمومية، والأهم من ذلك أيضا نحتاج إلى ربما تعديل أو ربما تغيير أو ربما إلى تعديل لنمطنا في التعليم بما نعمل على أو بما يحقق التربية على حقوق الإنسان، لأن التربية على حقوق الإنسان هي الأساس في ممارسة كل هذه الحقوق. التربية على حقوق الإنسان هي التي تعلمني كيف أمارس حقي بشرط أن لا أعتدي على حقوق الآخرين. التربية على حقوق الإنسان هي تضع لي حدودي التي أتحرك فيها، وتضع للآخرين حدودهم التي ينبغي أن لا يمسها شخص، سواء كانوا أفراد أو سواء كانوا جماعات أو سواء كانت حتى الدولة. هذه أيضا مسألة مهمة، أيضا مسألة التربية على حقوق الإنسان، مسألة الملائمة فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية. ربما كذلك أيضا من المهم أيضا بالنسبة للناس بشكل عام أن يعرفوا أن حرية التعبير كما تحدثت بأنها لا تعني الهدم قدر ما هي تعمل على أن تكشف ربما العيوب من أجل معالجتها، وليست من أجل ربما فضحها كما يتصور البعض. نحن فقط عندما نتحدث عن حرية التعبير نتحدث عن آلية لمعالجة ربما اختلالات في مجالات كثيرة.
هذا يعني يحيلنا إلى الحديث أنه في بعض الخطابات التي نراها من بعض أساسة وحتى من بعض القانونيين والخبراء من يتحدثون على ضرورة توحيد التشريعات العربية فيما يتعلق بالمسألة الحقوقية، هل هذا لغط دكتور رفعت؟ هل هي ضرورة أم أنه الداخل لكل دولة يختلف عن الآخر، وبالتالي الحديث عن التشريعات فيما يتعلق بالمسائل الحقوقية مجرد حديث هامشي؟
هو طبعا يؤسفني أن أقول أن هذا حديث غير دقيق، لأنه طبعا بالتأكيد حتى الاتفاقيات نفسها تعرف أن ربما لبعض المجتمعات خصوصيات، سواء كان في ما يتعلق بالأمور الاجتماعية أو الدينية، ولذلك نجد أن كثير من الاتفاقيات تتيح المجال للتحفظ شريطة أن لا يعمل هذا التحفظ على إهدار الحقوق الواردة في الاتفاقية. المطلوب ليس مسألة أنه يكون تشريع موحد لكل البلدان العربية، هذا أمر ربما بعيد كثير جدا عن الواقع. ربما المطلوب فقط أن تعمل الدول على ملائمة التشريعات التي صادقت عليها مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، يعني تصادقت عليها البلدان. بعض هذه البلدان صادقت على كل الاتفاقيات، تعمل على الملائمة بموجب كل هذه الاتفاقيات، بعضها صادقت على الاتفاقيات دون الأخرى، نعمل على ملائمة الاتفاقيات التي صادقنا عليها، بعضها صادقت بدون تحفظ نعمل على ملائمتها بشكل كامل، بعضها صادقت مع تحفظات نعمل على الملائمة مع استبعاد المواد التي تحفظنا عليها. لكل مجتمع ربما أيضا خصوصيات ثقافية، توجد خصوصيات دينية، توجد خصوصات اجتماعية، وفي ذات الوقت توجد حقوق إنسان شمولية. نحن نتطلع إلى أن نأتي يوم يكون في حقوق الإنسان مكفولة بذات القدر في كل بلدان العالم، ولكن ربما كل شيء يحتاج إلى تدرج ويحتاج إلى انتقال ربما سلس بدرجة ما. هذه هي الواقعية ربما فيه.
طيب دكتور، يعني في ظل كل هذا المخاض ربما الذي نتحدث فيه لواقع حقوق الإنسان بالوطن العربي، مداخلتكم كانت خلال أشغال الملتقى حول تحديات ولغة الضمانات حقوق الإنسان، يعني للتكريس في أرض الواقع بحاجة إلى ضمانات كثيرة والتحديات أكبر. لو نقف عند هذه النقطة.
بكل تأكيد حقوق الإنسان عندما نتحدث عن تكريسها على أرض الواقع نحن نحتاج إلى عمل كبير من الناحية التشريعية، من الناحية القضائية، ربما من الناحية السياسات العمومية والتنفيذية، ربما أيضا كذلك من ناحية المناهج التعليمية بالنسبة لنا، لأنه ليست فقط الفكرة أن نعرف الشخص بأنه كيف يمارس حقه، ولكن الفكرة الأساسية لابد أيضا أن نعرفه بالطريقة المثلى لممارسة حقه، بمعنى أنه لابد أن يفهم أن حقه في التعبير يعني أنه كإنسان لديه حقوق، وهذا أيضا يترتب عليه أن الآخرين لديهم ذات الحقوق التي لا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء عليها، سواء كان بحملات تشهير أو كان بحملات تمس السمعة والشرف أو كانت بأشياء ربما دعوات متعلقة بالعنف أو التحريض على العداوة أو العنصرية أو الكراهية أو إلى ما غير ذلك. ربما كان أكثر شيء فقرة الثالثة من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالقيود على حرية الرأي والتعبير أو القيود التي أقرتها المادة 19 فيما يتعلق بحقوق الأشخاص وحقوق الآخرين وسمعتهم والحفاظ على الأمن العام والصحة العامة والنظام العام والأداب العامة، أن هذه ربما متاح للدول للحفاظ على هذه المقتضيات جميعها أن تعمل على ربما وضع قيود، ولكن بشرط أن تكون هذه القيود بموجب قانون وأن يكون هذا القانون مكتوب بلغة واضحة وتمكن جميع الناس من أن يعرفوا ما هي حقوقهم وأي ما هي المساحة التي يجب أن يتحركون فيها وما هي المساحة التي لا يجوز أن يتعدونها. ثم أيضا كذلك يقتضي ذلك أن لا نمنح الأشخاص بشكل عام المنفذين للقانون سلطات تقديرية واسعة، لابد أن يكون القانون مكتوب بشكل دقيق وواضح ومحكم. كل هذه الأشياء ربما شروط أخرى كتدابير لحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وأيضا كذلك لتقنين القيود التي ربما تكون ضرورية لحماية حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية مقتضيات الأمن العام والنظام العام والصحة العامة والأدب العام.
طيب، ضمن ما قلتم الآن كأنكم تؤكدون أن المشكل من جانب آخر هو توعية المواطن العربي بحقوقه، هل المشكل أيضا يكمن في جهل المواطن العربي بحقوقه أو ماذا تحديدا دكتور؟
المشكل لا تتصل ربما الأمر بشكل كامل، لا يتعلق بجهل المواطن العربي، لأنه بكل تأكيد طبعا لا يوجد إنسان ربما يمكن أن نطلق عليه جاهل بالمعنى الحرفي، فقط الذي أردت أن أقوله المطلوب فقط هي زيادة التوعية بشكل أساسي من خلال منابر الإعلام، والمطلوب ربما بإلحاح أيضا تربية الناشئة من المدارس وربما ما قبل المدارس على ممارسة هذه الحقوق وعلى احترام حقوق الآخرين. ربما ما يميز دول أخرى في قارات أخرى ربما تحسنت أحوال حقوق الإنسان فيها أنهم عملوا على مسألة التربية، نحن فقط نحتاج إلى مسألة التربية، بمعنى أن لا يوجد تمييز بسبب الجنس، هذه ربما معايير لابد أن نعمل على تغييرها من خلال التربية. أيضا كذلك مسألة اللون في كثير من المجتمعات، إنه هذا أسود وهذا أبيض، هذه ربما كثير من المجتمعات تجاوزتها بالتربية. أيضا كذلك مسألة حقوق الأشخاص المعاقين، إن هذه الإعاقة ليست مشكلة في حد ذاتها وتحتاج ربما إلى تربية من خلال المدارس.
لو نسقط الدكتور رفعت كل ما قلتم على الواقع العربي وبلغة الأرقام، مداخل عديدة تؤطر لحقوق الإنسان على مستوى عربي ودولي، الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحقوق السياسية والحقوق الأخرى، يعني لو تضعنا في الصورة بشيء ربما من الواقعية حتى نلامس ما يجري في الوطن العربي.
يعني ممكن ربما، بس كل الأرقام حاليا بتتكلم يعني ربما أرقام كبيرة جدا على التعليم في المنطقة العربية، ربما نسب يعني في بعض الدول نسب الأمية فيها توصل إلى غاية 60%، هذه موجودة وهذا في حد ذاته ربما عائق من عوائق تمتع الأشخاص بحقوق الإنسان، هذه قصة لابد أن نتحدث عنها بشفافية ووضوح. أيضا ارتفعت معدلات التمييز ضد النساء، نحن أيضا نتحدث عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ليس فقط لحقوق المرأة، لأنه عندما نتحدث عن انتهاك لحقوق المرأة نحن نتحدث نتحدث أيضا عن انتهاك طائفة كبيرة جدا للحقوق، منها حقوق الطفل، منها الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها ربما عدد جدا من كبير طائفة كبيرة جدا من الحقوق. توجد أرقام الآن مهولة في الوطن العربي. ربما الآن يمكن أن نتحدث عن أن هنالك في بعض البلدان التي ربما يسيطر فيها المتطرفين على بعض المناطق فيها يمارسون ربما مسألة البيع بالطريقة التقليدية للنساء موجودة. وأنا هنا أتحدث عن ليس انتهاك لحقوق النساء فقط، وإنما أتحدث لانتهاك لطائفة كبيرة جدا من الحقوق. عندما أجد ربما نسبة أرقام مهولة لما يسمى بالأطفال فاقدي السند، أنا أيضا أتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان أيضا. الآن ربما المسألة التي يجب أن نتحدث عنها بصراحة، يعني ننظر إلى البرلمانات في عديد من البلدان العربية وننظر إلى عدد المعاقين داخل البرلمان، وهل الشخص المعاق يستطيع أن يترشح للانتخابات البرلمانية عربيا؟ ربما الواقع بتاعنا يحتاج إلى كثير من المعالجات لكي نصل إلى هذه الحقوق.
طيب، هذه الحقوق التي تحدثت عنها دكتور رفعت، وقد تحدثت عن وقع التمييز بين الجنسين، وأيضا فيما يتعلق بحق التعليم وحق الصحة، ما نشهده الآن في الوطن العربي بعد ما يسمى بثورات الربيع العربي؟ ربما تأجيج الطائفية، وهذا خطير جدا، يعني بدنا نتحدث عن سني شيعي كردي عربي، ما لم نشهد في الفترات السابقة، يعني أكيد هذا يؤثر على المسألة الحقوقية بامتياز وواقع حقوق الإنسان في الوطن العربي.
بكل تأكيد هذا يؤثر على حقوق الإنسان، يؤثر على السلم والأمن داخل المنطقة ربما بشكل أساسي. وربما أخطر ما في هذا الأمر أن أصبح الحديث فيه بلا خجل، يعني تجد كثير جدا من القنوات الإعلامية ربما الخاصة تحديدا تعمل على إثارة هذه النعرات العنصرية بشكل ربما يخالف لكل القوانين. يعني ربما تجد شخص يحرض على قتل الآخر لأنه مذهب كذا أو لأنه ينتمي إلى الدين كذا، وهذا مسألة خطيرة جدا ربما، يعني هذه مسألة خطيرة جدا. هذه المسألة لابد أن يكون فيها ربما ملائمة، يعني كل الدول ربما أن عليها أن تعرف أن التزاماتها الدولية ربما تضعها أمام التزام بأن تضع كل هذه تحظر مثل هذه الدعوات للعنصرية والكراهية وخطابات العداوة والعنف التي تبث ربما في كثير جدا من القنوات الإعلامية الخاصة للأسف الشديد.
ونحن نحيي اليوم العربي لحقوق الإنسان، اليوم دكتور رفعت، الوطن العربي مطالب بماذا تحديدا؟
الوطن العربي ربما مطالب بمسألة مهمة جدا، أن نعرف بأن الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لم تأتينا ربما كما يتصور البعض فقط من وراء البحر. هذه الاتفاقيات الدولية ربما أسهم فيها خبراء عرب من جميع هذه البلدان العربية وأسهموا في صياغتها وفي عملها. علينا أن نعرف بأننا لابد أن نعمل على ملائمة تشريعاتنا الوطنية بشكل كامل مع مقتضيات هذه الاتفاقيات. وربما لن أمل التكرار من مسألة التربية على حقوق الإنسان للناشئة أو للأجيال الجديدة. وأيضا كذلك علينا أن نبث روح التسامح والسلام والمحبة بين جميع شعوب العالم.
إذن دكتور رفعت الأمين، منسق برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من معهد جنيف لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك قبولك دعوة القناة الأولى هنا من ولاية ورقلة.
شكرا جزيلا، شكرا لكم، شرفت كثير، شكرا.